الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو الرد الثاني على هذا الجاهل المسكين المدعو أبو رقية في تعليقه على ما رددت عليه في مسألة التعقيب. فذكرت أنه بجهله ضعف حديثا، حديث قيس بن طلق بن علي، وبجهله نقل أقوالا بغير خطام ولا زمام. وذكرت ورددت على كل شبهة بينها وقال أن الحديث يضعف بها، واتبعه على ذلك جهلة من أمثاله. وكانت نصيحتي له ألا يتكلم قبل أن يتعلم، فهذه نصيحة بعيد عن هذه الردود، ولكن نصيحتي ألا يتكلم في دين الله إلا إذا كان عالما بما يقول. فقد ضعف حديثا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بجهل منه وتقليدا منه لأناس، وتبعه على ذلك جهلة، نسأل الله السلامة والعافية. فقد قال عن حديث قيس أن أحمد قال غيره أثبت منه، وأن ابن معين قال كذا، وأبو حاتم قال كذا، وأبو زرع الرازي قال كذا. ورددت بفضل الله عز وجل على كل ما قال به، وبينت أن هذا الرجل جاهل كذاب مسكين في العلم، وليس هذا سب له، وإنما هذه أوصاف. قال هنا بعد أن ذكر أمر الحديث، قال: فإن قيل إن الأثر جاء في سياق قصة وقعت لقيس مع أبيه وما أتى من الأخبار كذلك، فيدل على أنه محفوظ، سيما وقد وقع له ذلك مع أبيه، قلنا: فعلى التسليم بثبوت الأثر، فإليكم حينئذ الوجوه التالية. يعني بيقول لو سلمنا بصحة الأثر فالرد من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ نستعرض وجها وجها لنعرف أن الرجل جاهل جهلا مركبا وجهلا بسيطا، كلا الاثنين. يقول أنه على فرض ثبوت الأثر فإنه خارج محل البحث، إذ ليس فيه أن طلقا رضي الله عنه اجتمع بالناس فصلى بهم جماعتين في المسجد، فهو لم يجتمع بنفس القوم مرتين، وإنما صلى في موضعين، مرة صلى بأهله ومرة صلى بأصحابه. ونحن نزعنا في الرجل يجتمع بنفس القوم مرتين في المسجد، ولذلك قال العيني، بدر الدين العيني في شرح أبي داود: يفهم منه جواز الإمامة في التراويح في موضعين. هنا عدة أمور. أولا بيقول ليس فيه أن طلقا اجتمع بالناس فصلى بهم جماعتين في المسجد، فهو لم يجتمع بنفس القوم مرتين، أي أنه لم يجتمع طلقا بنفس القوم مرتين. لاحظ أنه هنا سيناقض نفسه أيضا في الوجه، في الوجه الأخير، في الوجه القبل الأخير سيناقض نفسه فيه. فهو لم يجتمع بنفس القوم مرتين، وإنما صلى في موضعين، مرة صلى بأهله ومرة صلى بأصحابه. السؤال هنا أيها المسكين، الحديث قيس بن طلق ابن علي، قيس يقول زارنا طلق فصلى بنا ثم أوتر، ثم انحدر إلى مسجد قومه فصلى بهم، فلما جاء الوتر قدم أحدهما وقال: أوتر فإني سمعت رسول الله يقول: لا وتران في ليل. السؤال هنا حينما يقول قيس زارنا أبي ويذكر ما وقع، ثم بعد ذلك يذهب، ثم بعد ذلك يقول انحدر إلى مسجد قومه، ثم يقول وصلى بهم ثالثا، ثم يقول قيس فقدم رجلا عند الوتر وقال له: أوتر بهم فإني سمعت رسول الله يقول: لا وترن في ليلة. ألا يدلك هذا أيها المسكين أن قيسا صلى معه؟ افهم، من الذي أدرى، ما الذي أدرى قيس أنه انحدر إلى مسجد قومه؟ 2، ما الذي أدرى قيس أنه صلى بهم إماما؟ 3، وما الذي أدرى قيس بأنه قال لرجل وقدمه صل بهم، صل بالقوم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. ألا يدلك هذا أيها المسكين؟ معنى ذلك أن قيسا صلى مع أبيه. هذا نسأل الله السلامة والعافية. فإن قلت لعله أخبر قيس أحد بهذا، قلنا هذا ضلال مبين أيضا، يضم إلى الجهل الأول، لأن الذي يحدث بالحديث هو قيس، والأصل عدمه، الأصل أن الذي يحدث بالرواية هو صاحبها، إلا أن يثبت خلاف ذلك. فقيس حينما يقول ذلك، ألا يدلك دلالة على أن قيس صلى مع أبيه؟ فإن قلت ثانيا، وما الذي أدرك أنه صلى مع أبيه؟ لعله ذهب معه وما صلى، لعله ذهب معه وما صلى. فيقال لك، لو كان ذهب مع أبيه فأراد الصلاة لكان أبوه يقول له وهو طلق على مذهبك، لكان يقول له يا قيس لا تصلي، فإنك صليت خلفي في البيت فلا تصلي أيضا معي مرة ثانية. ولم يثبت هذا، لم يثبت هذا. فالأصل أنه كان معه في الصلاة، هذا هو الأصل. فمن أراد أن يصرفنا عن هذا الأصل فهو الذي عليه الدليل. والقاعدة بتقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. فأنا مبقي على هذا الأصل أنه صلى معه، وهذا هو التعقيب الذي نتكلم فيه، بأن ابنه قيس صلى معه، ثم بعد ذلك صلى معه أيضا في مسجد قومه، صلى به مأموما، وهذا هو التعقيب. ثم يقول أيضا ونحن نزعنا في الرجل يجتمع بنفس القوم مرتين في المسجد، ولذلك قال العيني في شرح أبي داود يفهم منه جواز الإمامة في التراويح في موضعين. ما الذي فهمته من كلام العيني؟ هل فهمت من بدر الدين العيني حينما يقول يفهم منه جواز الإمامة في التراويح في موضعين، أي بغير الناس الذي صلى بهم في الموضع الأول؟ لا يؤخذ من كلام العيني، حتى أبين لك أنك تقرأ ولا تفهم، لا يؤخذ من كلام العيني إلا أنه يجوز أن يصلي الإمام التراويح في موضعين، ولكن قد يصلي بهم أو ببعضهم، كما أنه صلى بهم في الموضع الأول يجوز أن يصلي أيضا في موضع ثان أو في موضع ثالث مع القوم أو مع بعضهم أو مع أحدهم. لا يؤخذ من كلام العيني إلا هذا، يفهم منه، يقول العيني يفهم منه جواز الإمامة في التراويح في موضعين، يعني أنا مثلا صليت إماما، كما نجعل الحديث طلق صلى مثلا بقيس وبمن معه في البيت، واضح، هذا موضع. ثم بعد ذلك صلى في موضع آخر، ألا وهو المسجد الذي انحضر إليه. يفهم من هذا الحديث نعم يجوز أن يصلي الإمام في موضعين، لكن من أين فهمت من كلام العين أنه لا يجوز بصلاة بأناس الذين صلى بهم في الموضع الأول أن يصلي بهم في الموضع الثاني؟ من أين أخذت عدم الجواز أن من صلى بالقوم بالموضع الأول ألا يصلي بهم في الموضع الثاني؟ من أين أخذت منهم من كلام العين هذا الكلام الذي تقوله أنت؟ فهذه عدة أخطاء في هذا الموضع، في هذا الوجه الثاني الذي ذكرته أنت. قال الوجه الثالث أن ما فعله طلق رضي الله عنه لا شيء فيه البتة، يعني الكلام بهدوء، يقول مثلا أن ما فعله طلق لا شيء فيه البتة، بمعنى أن طلقا حينما صلى بابنه ومن معه في البيت، ثم ذهب إلى مسجد قومه فصلى بهم لا شيء فيه البتة. فهو كأنه صلى بالناس أولا ثم ذهب وصلى في بيته، فمثله كمثل الذي صلى بالناس جماعة ثم ذهب ليؤم قومه لعدم وجود من يصلح لإمامتهم. هذا خطأ. حينما تقول أنت كمثل، إذن أنت بتقيس، إذن أنت تقيس هنا، ولكن قياسك يا مسكين خطأ، لأنك تقول كمثل الذي صلى بالناس جماعة ثم ذهب ليؤم قومه لعدم وجود من يصلح لإمامتهم. كيف أيها الجاهل لعدم وجود من يصلح لإمامتهم، وهو في نفس الحديث يقدم رجلا يصلي بهم الوتر إماما، يصلي بهم الوتر إماما، إذن كان هناك أناس، فقياسك حتى خطأ جاهل. وهذا الصنيع له أصل في السنة، أي صنيع طلقا يقول وهذا الصنيع له أصل في السنة. إذن هذا الموضع الخطأ الأول يقول كمثل الذي صلى بالناس جماعة ثم ذهب لأم قومه لعدم وجود من يصلح لإمامتهم، فهذا الخطأ الأول. لما ما وجه الدلالة في الخطأ؟ الجواب أقول لك، الجواب لأن هذا القياس لا يصح، إذ أن طلقا رضي الله عنه قدم رجلا لإمامتهم عند الوتر، إذن كان هناك رجلا يصلح للوتر، فهذا الخطأ الأول من هذا الوجه الذي تذكره. الخطأ الثاني هو يقول وهذا الصنيع له أصل في السنة، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، وقد ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما جاء في بعض الروايات. وهذا خطأ ثان أيضا من جهة القياس. وحينما ذكرت أنت القياس هذا ذكرتني بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يقول أكثر أخطاء الناس من جهة القياس، أكثر أخطاء الناس من جهة القياس. فأنت بجهلك أيها المسكين قست فعل الفريضة على فعل النافلة، قست فعل الفريضة على فعل النافلة، لأن القياس الأصوليين يقولون هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. ما هو المسكوت عنه؟ المسكوت عنه فعل طلق الذي يريد أن يقيس. طيب ما هو المنطوق الذي يريد أن يقيس عليه؟ هو فعل معاذ رضي الله عنه. طيب وأيضا يعرف بعض الأصوليين يقول هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل. طيب نتكلم أولا، نقول ما هو الفرع؟ الفرع هو حديث قيس ابن طلق ابن علي. طيب ما هو الأصل الذي قاس عليه هذا المسكين؟ قاس على حديث معاذ. طيب إذا عندي فرعه فرع حديث طلق، وعند الأصل اللي هيقيس عليه المقيس عليه اللي هو حديث معاذ. طيب إيه احنا كده هنقيس على حديث معاذ؟ طيب في حكم اللي هو ايه؟ اللي هو الجواز كما أن معاذا فعل هذا، واضح؟ فيجوز لطلق أنه يفعل هذا في حكم لعلة جامعة بينهما. هنا بقى العلة، معاذ كان يصلي الفريضة، وأما طلق فكان يصلي النافلة، وقياس النافلة على الفريضة يا جاهل هذا لا يصح لاختلاف العلل، لا يصح قياس الفريضة على النافلة. وإنما يؤخذ من حديث معاذ حينما تكلم أهل العلم قالوا إنما يؤخذ منه جواز أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. ومعنى كلمة المتنفل أي الزيادة، يعني أنه يصلي العشاء، هي فريضة لا قائل بأنها سنة، ولكن كلمة المتنفل هنا كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن النافلة في كلام السلف بمعنى الزيادة، يعني كما أنه صلى العشاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيريد أيضا زيادة الأجر فصلى بقومه إماما، فهذا خطأ ثان في مسألة القياس، لأنك قست معاذ الذي يصلي بالفريضة على فعل طلق الذي يصلي النافلة، الذي يصلي النافلة. نعم. ولو قلت أنا قياسا عليه، على هذا القياس، يعني لو جعلت القياس مقلوبا، هل يجوز أن أصلي النافلة جماعة مطلقا هكذا في رمضان أو في غيره، كما أن معاذا صلى بقومه بمسجد قومه إماما جماعة؟ فإن رددت هذا القياس قلت لماذا؟ قلت لاختلاف العلل. قلت أنا أيضا هذا والاختلاف العلل، إذ أن هناك فرق لا يصح القياس، قياس السنة واضح أو النافلة كما يذكر الأصوليين، أو النافلة على أمر الفريضة، واضح هذا؟ ثم يقول: ولذلك قال الكساني في بدائع الصنائع وبنحوه، قال العيني في شرح أبي داود: لا بأس لغير الإمام أن يصلي التراويح في مسجدين، لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة، وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها والله أعلم. قلت لك أنك تقول وتقرأ ولا تفهم ما تكتب وما تقرأ، افهم كلام بدر الدين العيني كما ذكرته لك قبل ذلك وأعيده لك مرة ثانية. يقول: لا بأس لغير الإمام أن يصلي التراويح في مسجدين، لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة. أقول لك أيضا: أين في الكلام، أي في كلام العيني، أنه لا يجوز أنه يصلي بهؤلاء القوم الذي صلى بهم في المسجد الأول ألا يصلي بهم في المسجد الثاني، أو ألا يصلي ببعضهم في المسجد الثاني؟ لا يؤخذ من كلام العيني إلا أنه يجوز أن يصلى في مسجدين. نعم يجوز، فإذا صليت مثلا بقوم أنا بعضهم في مسجد ثم بعد ذلك ذهبت إلى مسجد آخر فصليت بهؤلاء البعض مع هؤلاء القوم الذي في المسجد الثاني، صليت بهم جماعة ثانية، ليس في كلام العيني ما ينفي ذلك، ما ينفي ذلك. يقول الوجه الرابع: أننا لو سلمنا بثبوت الأثر فليس فيه أن طلقا رضي الله عنه، وهذه من عجائبه يعني وعجائبه كثيرة، أننا لو سلمنا بثبوت الأثر فليس فيه أن طلقا رضي الله عنه تحرى ذلك الاجتماع الثاني، فواعد أصحابه بالصلاة كما يصنع الناس اليوم، يصلون بعد التراويح أول الليل ويتواعدون بالتهجد في آخره، وإنما يحتمل بل هو الظاهر، لاحظ هذا، وإنما يحتمل بل هو الظاهر أنه لما انحدر إلى المسجد ليصلي لنفسه لاحق به هؤلاء النفر من أصحابه وأتموا به، فهو يناقض نفسه هنا في الوجه الثاني، فصلى بهم دون قصد منهم ولا تواطؤ مسبق، نظيرا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحذيفة وابن عباس وابن مسعود وعتبان بن مالك رضي الله عنه، إذ جاء اجتماع النبي عليه الصلاة والسلام بهم واتمامهم به عرضا بغير قصد منهم ولا تواطؤ مسبق. طيب، وعليه إذا كان هذا الاحتمال واردا على الأثر فيعد بذلك من وقائع الأعيان التي يتطرق الاحتمال ويكسوها ثوب الإجمال فيسقط بها حينئذ تعين الاستدلال. طيب، نرجئ أمر القاعدة التي ذكرها لأنه استدلال جاهل بها، وقلت لا تغضب مني ولا يغضب مني من يسمعني حينما أكثر من أنه جاهل، لأن هذه صفة ليست سبة، هذا وصف حينما يقال رجل طويل، رجل قصير، رجل أسود، رجل أبيض، فهذا وصفه بأنه جاهل. طيب، حتى يفهم السامع، هو بيقول ليس في هذا الحديث، يعني ليس في هذا الحديث أنه تحرى الاجتماع الثاني، يعني يريد أن يقول ليس في الحديث أن طلق بن علي قصد الاجتماع الثاني وتحرى الاجتماع الثاني وقال لهم أيها الناس تعالوا لنصلي مرة ثانية. ليس في هذا حينما انحدر إلى المسجد مرة ثانية وصلى بالقوم الذي لم يوتر معهم، ليس في هذا الحديث أنه قال للقوم الذين صلوا معهم في المرة الأولى تعالوا معي، ما قصد ذلك، ليس في هذا الحديث أنه قصد هذا. طيب ماذا تريد؟ يقول فإذا لم يقصد، يعني بمعنى كلامه أنه إذا لم يقصد هذا وليس في حديثه وليس في الحديث قصدا أنه تواطأ معهم ليصلوا في المرة الثانية، إذا لا يصح أن يقال بأنه يجوز التعقيب، لأن التعقيب الناس الآن يتفقون، الناس الآن يتفقون على أمر التعقيب. طيب لو قلنا عليك أنت أيضا هذا، مثلا أنت بتقول، معذرة أنا أردد الكلام يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردده ثلاثا، أنت بتقول بأن قيسا، بأن حديث طلق حينما صلى في المسجد الثاني لم يتواطأ مع القوم الذين جاءوا معه من بيت قيس بن طلق بن علي، لم يتواطأ معهم أنه يصلي بهم أيضا. طيب أنا أقول لك، هل في الحديث أيضا حينما قال قيس بن طلق بن علي زارنا طلق، زارنا طلق فصلى بهم، الصلاة دي إيه؟ دي صلاة التراويح. طيب هل أنت بتقول أيها المسكين، هل بتقول بأن التراويح لا يشترط فيها أيضا التواطؤ كمثل التعقيب؟ أنت تقول لا، التراويح يشترط، ممكن يكون فيها تواطؤ، يا جماعة إحنا هنصلي التراويح. أنا أسألك سؤالا، أين أيضا في الحديث أنه كان هناك تواطؤ بين طلق ابن علي وبين قيس ابنه ومن معه؟ أين في الحديث هذا؟ فإذا لم يكن في الحديث التواطؤ أنهم اتفق، يعني أن طلقا مثلا لم يتفق مع قيس فزاره فصلى معه، فإذا لم يوجد في الحديث القصد والتواطؤ، فهل تقول بأن التراويح لا يشترط فيها القصد؟ أن التراويح لا يشترط فيها القصد؟ لا، أنت ما بتقولش كده، أنت بتقول بأن التراويح ممكن يكون فيها قصد. أقول لك أين في الحديث أنهم قصدوا الصلاة أو طلق قصد الصلاة حينما ذهب إلى بيت ابنه؟ أين في الحديث هذا؟ فلو قلت بأنه في التعقيب حينما ذهب طلق إلى المسجد الثاني ولم يقصد أن يصلي بهم مرة ثانية كما ذكرت، فليس في الحديث أن التعقيب هذا يشترط فيه القصد، إذن عليك أنت أيضا أن تقول بأن التراويح لا يصح فيها القصد، وتكون هي أيضا بدعة، وهذا ما لم يقله أحد من العالمين، لا من الإنس ولا من الجن. واضح؟ إذن يحتج عليك بنفس الحديث. خلاصة الكلام كي تفهم، خلاصة الكلام أنت قلت بأن قيسا حينما ذهب إلى المسجد الثاني وصلى بالناس وجاء معه أناس من عند قيس بن طلق بن علي، وقيس بن طلق بن علي أيضا صلوا معه في المرة الثانية في المسجد الذي لم يوتر فيه، ليس فيه أنهم تواطؤوا على ذلك، يعني لم يتفق على ذلك، إنما ذهبوا هكذا. طيب أقول لك أيضا، وأين في الحديث حينما جاء طلق ليصلي في بيت قيس أنهم تواطؤوا على ذلك؟ مفهوم هذا؟ أين في الحديث أنهم تواطؤوا على ذلك؟ فلو صح التعقيب إذن صح أمر التراويح، ولم يصح أمر التعقيب إذن تنفي أمر التراويح. واضح؟ وهذا لازم، هذا لازم لك كي تفهم أنك مسكين. ثم أيضا قلت أيها الأصول البارع بأن هذه واقعة احتمال، بأن هذه واقعة احتمال، معذرة قبل أمر واقعة الاحتمال قال نظيرا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نظيرا قياس برضو تاني، نظيرا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة وابن عباس وابن مسعود وعتبان بن مالك، إذ جاء اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم واهتمامهم به عرضا بغير قصد منهم ولا تواطؤ مسبق. يقال هذا أيضا قياس خطأ، لأنك قست النافلة في غير رمضان على النافلة في رمضان، لأن النافلة في رمضان يجوز أن تصلى جماعة مع التواطؤ والقصد، وأما النافلة في غير رمضان لا تجوز مع القصد والتواطؤ، وإنما يجوز وفاقا، وسأبين لك ما الفرق بين القصد والوفاق. الذي وقع في قصة ابن مسعود وكذا ابن عباس وكذا حذيفة وعتبان بن مالك، هذه جاءت وفاقا لا قصدا. ما معنى وفاقا؟ يعني حديث ابن عباس حينما وجد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم، حينما وجد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لميمونة رضي الله عنها إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فأيقظيني، فأيقظته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عبد الله بن عباس ليقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام فجعله عن يمينه. إذن هذا ليس تواطؤا من بين النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا ابن عباس أنا سأقوم الليل وقم معي أنت أيضا، لم يكن هناك تواطؤ ولا قصد، وإنما جاء هذا الأمر وفاقا، حدث هكذا مع ابن مسعود، كذا مع حذيفة، كذا مع عتبان ابن مالك رضي الله عن الصحابة جميعا. فهذا الوفاق نعم، فقياسك الوفاق على ما كان في رمضان على النافلة التي في رمضان فهذا قياس يسمى قياسا مع الفارق، فهذا أيضا خطأ على الخطأ. نأتي للقاعدة، أنت بتقول فإذا كان هذا الاحتمال واردا على الأثر، الاحتمال الوارد اللي هو إيه يا جماعة؟ الاحتمال الوارد أنه إما أنه تواطأ معهم أي قصدها معهم أنهم يصلوا معهم في المسجد الثاني، وإما أن لا يتواطأ، وإما أن لم يتواطأ. فإذا وقع هنا الاحتمال، ما احنا مش عارفين هو عايز يقول ايه، احنا مش عارفين هو وقع هم تواطؤوا ولا لم يتواطؤوا. طيب عايز تقول ايه؟ قال لك فإذا وقع هنا الاحتمال واحنا مش عارفين تواطؤوا ولا لا، يبقى هذا كلام، يبقى هذا الاحتمال كساه ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال، يسقط به الاستدلال. قبل أن أبين لك أيها المسكين الجاهل معنى كلمة يسقط به الاستدلال، طيب أي استدلال؟ أنت قلت إنما يحتمل بل هو الظاهر أنه لما انحضر إلى المسجد ليصلي لنفسه لحق به هؤلاء النفر، هؤلاء النفر مين؟ قيس بن طلق بن علي ومن معه، وأتموا به فصلى بهم دون قصد منهم ولا تواطؤ مسبق. يبقى صلىه دون تواطؤ مسبق، أنت بتقول كده، يبقى هذا احتمال، فهذا الاحتمال الذي أنت ترجحه أنت أيضا أسقطته. أسقطته بماذا؟ بهذه القاعدة التي أنت ذكرتها وأنت جاهل فيها، ألا وهي هذه من وقائع الأعيان الذي يتطرقها الاحتمال ويكسوها ثوب الإجمال فيسقط بها حينئذ تعين الاستدلال. أنت الآن خلطت أنت بين قاعدتين، ولهذا الخلط الذي وقع منك خشية من ذلك القرافي خشية من ذلك، ووقع ما خشية منه من هذا الجاهل أنه يخلط بين القاعدتين، ألا وهي قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. ففرق بين تلك هذه القاعدة وفرق بين هذه القاعدة، كيف يعني؟ مثلا شوف القرافي بيقول في كتاب الفروق عند الفرق 71، بعد أن أذكر لك كلام القرافي سأخذ جواب القرافي منك أنت ليس من القرافي. يقول القرافي الفرق الحادي والسبعون بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. فرق بين هذا وذاك. يقول: القاعدة الأولى التي هي حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، واضح. وفي آخر الفرق ذكر قال إيه؟ قال: وهذه المسائل الفرق بين حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، نفس القاعدة اللي اختلطت على المسكين ده، وبين قاعدة أن ترك الاستفصال في حكاية الحال تقوم مقام العموم في المقال. يبقى عندي هنا إيه؟ فرق بين كلا القاعدتين. طب إيه الفرق بقى؟ ما هو الفرق؟ يقول: القاعدة الأولى أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ. الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالات العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز أو الاشتراك لجميع الألفاظ، لكن ذلك باطل. فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب أو المرجوح. أما المرجوح فلا. طيب، قوله أن المرجوح فلا، خد بالك، بيقول الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ. طيب هو هنا قال إيه؟ بيقول: وإنما يحتمل، سأعيد الوجه الرابع، بيقول أننا لو سلمنا بثبوت الأثر فليس فيه أن طلقا رضي الله عنه تحرى ذلك الاجتماع الثاني، ليس فيه أنه تحرى، فواعد أصحابه بالصلاة كما يصنع الناس اليوم، وقد رددت عليه وهل واعدهم في المرة الأولى، فقال: الناس اليوم يصلون بعد التراويح أول الليل ويتواعدون بالتهجد في آخره. وإنما يحتمل بل هو الظاهر أنه لما انحضر إلى المسجد ليصلي لنفسه لاحق به هؤلاء النفر من أصحابه، أنه لاحقوا بهم، بمن؟ بطلق ابن علي، وأتموا به فصلى بهم دون قصد منهم، يعني لم يتوطأ على أن يكون هو إمامهم مرة ثانية. خليك معايا هنا، القرافي لما قال أن قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، هذا إذا كان الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ. طيب، وقال مرة ثانية أيضا، يقول القرافي: لما تساوت الاحتمالات في ذلك سقط الاستدلال، أي تساوي الاحتمال. طيب، هل هنا تساوي الاحتمال؟ يعني احنا سنتنزل، هل هنا تساوي احتمال؟ هو بيقول بل هو الظاهر. كلمة الظاهر عند الأصوليين محتمل أمرين وهو في أحدهما أرجح، طيب ما هو الأرجح الذي رجحه هو؟ بيقول أنهم لما انحضروا، أنه لا طلق، يعني لما انحضر إلى المسجد لحقه الناس الذين صلى بهم في المرة الأولى لحقوه في المرة الثانية. طيب، أنا أخذت منك هذا، أنك أقررت بأنهم لحقوه. السؤال أيها المسكين، لو كانت بدعة، أما كان طلق يقول أيها الناس لا تأتموا بي مرة ثانية فإن الائتمام بي مرة ثانية منكم يكون بدعة؟ أفهمت أنك مسكين؟ مرة ثانية، أنت قلت الظاهر بلسانك أنت، الظاهر أنه لما انحضر إلى المسجد ليصلي لنفسه لاحق به هؤلاء النفر من أصحابه، اللي هم مين؟ اللي هو قيس بن طلق بن علي ابنه ومن معه، اللي هم مين؟ الذين صلى بهم طلق في المرة الأولى. طيب هو بيقول لاحقوا به في المرة الثانية، يبقى لاحقوا به صلوا معه ولا لا؟ بيقول نعم صلوا معه، يعني صلى بهم إماما مرة ثانية. طيب أنا أخذت منك هذا بلسانك أنت، لكن أنت بتقول دون قصد منهم، ماشي أنا سأمشي معك دون قصد منهم، لكن أما كان لطلق أن ينهاهم لو كانت بدعة فيقول أيها الناس لا تفعلوا هذا ولا تأتموا به مرة ثانية، لأنني كنت لكم إماما في المرة الأولى في المكان الأول الذي كنا في بيت قيس، أما نحن الآن في مرة ثانية أكون لكم إماما، لا هذه بدعة. هل قال طلق ابن علي لهم هذا؟ الجواب لم يقل طلق هذا. السؤال الثاني، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت بدعة أيها المسكين لما كان يجوز لطلق ابن علي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أن يعلم الناس أن هذه بدعة أيها القوم. لكن هنا بقى القاعدة الثانية بقى، ولكن هنا طلق سكت، طلق هنا سكت واضح، فترك عليهم، ترك الإنكار عليهم وصلى بهم إماما وصلى وهم مأمومون به. إذن هنا تأتي القاعدة الثانية التي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، يعني أيها المسكين يجوز هذا أن يكون إماما بهم أيضا، ويجوز هذا أن يكون إماما بهم في المرة الثانية، لأنها تنزل منزلة العموم في المقال. ولاحظ أنني أخذت منك أنت الجواب، واضح هذا؟ فإن تعثر عليك يعني هذا الكلام كله ولم تفهم منه شيئا، يكفيك هذه الكلمة، السؤال، أنت قلت بأنهم صلوا معه، ماشي خلاص صلوا معه في المرة الثانية في المسجد الثاني، الذين صلوا معه في المرة الأولى صلوا معه في المرة الثانية، لكن أنت بتقول دون قصد منهم، ماشي أنا همشي معاك دون قصد منهم، لكن السؤال هنا هل يجوز على الصحابي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب لا. فلو كانت بدعة أيها المسكين لما ترك الإنكار عليهم، ولا كان يقول لهم أيها الناس لا يجوز لكم أن تصلوا بي مأمومين مرة ثانية وأن لكم إماما مرة ثانية. فهمت؟ أفهمت؟ واضح؟ إذن أنت خلطت بين قاعدتين، بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال وبين قاعدة، ولذلك القرافي ذكر هذا في كتاب الفروق، وخشي أن يقع الخلط فبين الفرق بينهم، بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. واضح؟ طيب الوجه الخامس هو بيقول أننا لو سلمنا بثبوت الأثر، لو سلمنا بثبوت الأثر، معذرة، قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال العلماء تكلموا فيها كثيرا جدا. ما معنى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال؟ يعني إذا كانت هناك واقعة، وهذه الواقعة تحتمل عدة أمور، تحتمل عدة أمور، هذا التعريف ذكره أصحاب موسوعة القواعد الفقهية، لو كانت تحتمل عدة أمور ولم يحصل الإنكار، إذن هذا على عمومه. ادينا مثلا هو أيضا ذكر هذا الحديث، هذا الحديث عند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فرأى أقواما في رمضان يصلون، فقال ما بال لهؤلاء؟ قالوا يا رسول الله ليس قوم ليس معهم قرآن، فجاء أبي ليصلي بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنوا، وهذا الحديث إسناده حسن. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى واقعة أمامه، أن إمام يصلي بأناس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال ما بال هؤلاء؟ فقيل يا رسول الله قوم ليس معهم قرآن، فجعلوا أبيا يصلي بهم. لاحظ هنا هذه الواقعة تحتمل أن أبيا صلى بهم، لأننا لا ندري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متى، هل خرج في أول الليل أم في أوسطه أم في آخره. فهذه الواقعة تحتمل أن أبيا صلى بهؤلاء القوم، واضح، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى بيوتهم أو إلى أي شيء آخر، ثم أيضا تواعد على أن يأتوا فيصلي بهم إماما. ويحتمل أن هذه المرة الأولى لم يأتوا مرة ثانية، فيحتمل كلا الأمرين، يحتمل أن أبيا يصلي بهم إماما مرة ثانية هو إماما وهم مأمومون، ويحتمل أنها أول مرة، يعني لم يأمهم المرة الثانية في تلك الليلة. تحتمل هذا ويحتمل ذاك. فإذا احتمل هذا واحتمل ذاك لا يقال كما قال الجاهل يسقط به الاستدلال، لا، وإنما هذا من باب ترك الاستفصال. ما معنى ترك الاستفصال؟ أي أن النبي لم يستفصل في واقعة تحتمل عدة أمور، فترك الاستفصال فلم يقل لهم هل أبين صلى بهم مرة ثانية إماما في تلك الليلة وهؤلاء القوم صلوا به أيضا، صلوا معه مأمومون هم في نفس الليلة، لأن هذا يحتاج لاستفصال، يحتاج لاحتمال. فإذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لاستفصال مع أن هذه المسألة تحتمل هذا وتحتمل ذاك، فترك النبي الاستفصال، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، منزلة العموم في المقال. ما هو المقال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا، إذن قوله عليه الصلاة والسلام أحسنوا ينزل منزلة العموم، ألا وهو أن يجوز أن يكون لهم إماما وهم مأمومون مرة، ثم بعد ذلك يتواطأوا أو يتواعدوا ثم يصلي إماما وهم مأمومون، لأن كل هذا يقع ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستفصل مع وجود هذا الاحتمال ولم يقل لهم أما إذا كان أبيا صلى بهم مرة فلا يتواطأ أن يصلي بهم إماما مرة ثانية في تلك الليلة، لم يقل النبي هذا، مع عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجة ويحتاج إلى بيان، فترك النبي الاستفصال في مقام الاحتمال. ماذا نفعل؟ فينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. أفهمت؟ فينزل الحكم بمنزلة العموم، بمنزلة العموم في المقال. واضح هذا؟ وهذه عليها أمثلة كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن هذا للإيجاز، لأنني أريد أن أعلق على هذه الأوجه التي ذكرها هذا المسكين، وأريد أيضا أن أعلق على حديث على أثر أنس رضي الله عنه. وأما بقية الرسالة فهي خرافات، منها فيها ما يقول أنا لم أفعل ولم أقل بأن ابن عثيمين يقول بأنه ليس هناك تعقيب، والناس طبعا قرأوا كلامه، ومنه يعتذر عن كذا ومنها يعتذر عن كذا، فأنا سأضرب صفحا عن هذا الكلام، عن اعتذاره عن أشياء أنا ما قلتش وأنا ما عملتش وأنت ما اتهمتني وأنا ما فيش، والناس يقرؤون هذا وسيظهر لهم أن هذا الرجل كذاب. ولكن أنا أريد أن أوقف على هذه الأوجه التي ذكرها، ثم أيضا أريد أن أوقف على أثر أنس رضي الله عنه. الوجه الخامس بيقول أننا لو سلمنا بثبوت الأثر وأنه في الصورة محل النزاع، وهي جمع الناس مرتين في المسجد، فهو ليس بحجة كذلك، لأن الظاهر من أن الأثر أن طلق بن علي رضي الله عنه لم يكن يصنع هذا الفعل بصورة راتبة. يعني بيقول إيه؟ لو سلمنا بثبوت الأثر وأنه في الصورة في محل النزاع وهي جمع الناس مرتين في المذهب. يقول يعني لو سلمنا أن الأثر ده صحيح وبينا وفضحه وكذبه وافتضح في هذا الأمر وعمل ميت ومحدش سمع حسه، لو سلمنا بثبوت الأثر وأنه في الصورة التي في محل النزاع، الصورة التي إيه؟ التي هم يعني مثلا بيقول لو سلمنا أن قيس بن طلق بن علي تواطأ معهم أن يصلوا مرة ثانية في المسجد الثاني، لو سلمنا بكل ده ليس بحجة أيضا كذلك. لماذا أيها المسكين؟ قال لأن الظاهر من الأثر أن طلق بن علي رضي الله عنه لم يكن يصنع هذا الفعل بصورة راتبة، وإنما فعله بصورة عارضة في تلك الليلة التي زار فيها ابنه قيسا وحسب. طيب السؤال هنا، حتى يثبت جواز الفعل أيها المسكين، كم مرة يفعل حتى نقول بأنه هذا الفعل جائز؟ السؤال مرة ثانية، أنت بتقول إنما فعله بصورة عارضة في تلك الليلة التي زار فيها ابن قيس وحسب، مفهوم؟ يعني هي مرة واحدة بس. طب السؤال هنا، متى نقول بأن هذا الفعل جائز؟ إذا فعل مرة أم مرتين أم ثلاثة أم أربعة؟ يعني حتى يثبت جواز الفعل نقول لا يثبت إلا بمرتين أم بثلاث مرات؟ يعني لازم طلق ابن علي مثلا يثبت عنه ثلاث أربع مرات أنه هو زار قيس، واضح؟ أو خمس مرات مثلا أنه هو زار قيس، أو عشر مرات أنه هو زار قيس وعمل نفس الفعل دي، تبقى سنة. طيب السؤال هنا مرة ثالثة، حتى نقول بأن التعقيب جائز، عايزه كم مرة يتعمل؟ عايز قيس، عايز طلق ابن علي رضي الله عنه يعمله كم مرة؟ يعني إذا قلت مرتين أو ثلاث أو أربع، أو إن وقفت عند عدد، سأسألك عن الدليل ده أولا. ثانيا يا جاهل، الفعل إنما يثبت بمرة واحدة. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مرة واحدة فهذا دليل على جوازه، ولا يستلزم أن يفعل في مرة واثنين وثلاث وأربع وعشر. فهذا كلام الجهال، واضح؟ لأنك لو قلت بعدد معين سألزمك بالدليل، واضح هذا؟ طيب يبقى هذا أولا، يبقى الخطأ الأول جهله حينما بيقول بأن طلق ابن علي فعل هذا بصورة عارضة، يعني هي مر، يعني إحنا لو سلمنا أن هم تواطؤوا، طب دي مرة واحدة. طب يا جاهل، حتى يثبت الفعل هل يلزم منه مئة مرة؟ واضح؟ مرة واحدة يثبت حكم الفعل بمرة واحدة، يثبت حكم الفعل بأي حكم من الأحكام، بأي حكم الأحكام التكليفية، إنما يثبت بمرة واحدة فقط. فلو قلت بأنه يثبت بمرتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس، قلنا لك حينما تقف عند عدد معين نقول لك ما الدليل، واضح؟ طيب الخطأ الثاني بيقول ولا شك أنه لم يكن يزوره كل ليلة ليصلي عنده. تبارك الله، لا شك أنه لم يكن يزوره كل ليلة ليصلي عنده. حضرتك عرفت منين لا شك دي فضيلتك؟ كلمة لا شك دي حضرتك عرفتها منين؟ واضح؟ يعني كلمة لا شك أنه لم يكن يزوره حضرتك عرفتها منين؟ قيس أخبرك أم طلق ابن علي أخبرك أنني لم أكن أزوره حتى تقول لا شك؟ واضح؟ بتقطع باليقين، لأن نفي الضد كما تقول القاعدة يستلزم إثبات الضد، وضد الشك اليقين، واضح؟ فنفي الشك يستلزم اليقين، فيقينك أنه لم يكن يزوره كل ليلة ليصلي عنده، حضرتك جبت الشك ده منين؟ واضح هذا الكلام؟ طيب ممكن تقول لي هل عندك دليل أنه كان يزوره أكثر من هذه المرة؟ أقول لك وهل عندك دليل أنه ما زاره غير هذه المرة؟ واضح؟ طيب فإذا لم يكن عندك دليل بأنه زاره غير هذه المرة، وأنا ليس عندي دليل بأنه زاره أكثر من هذه المرة، يبقى نعمل إيه؟ الأصوليين بيقولوا بأنه إذا لم يكن في المسألة ترجيح فيرد لأصل المسألة إن كان هناك أصل. إن كان هناك أصل يعني إيه؟ مثلا يأتي مثلا علي جمعة هذا الضال المضل يقول إيه؟ يقول ليس هناك ختان، ليس هناك ختان. طيب ما دليلك أيها الجاهل أنت أيضا؟ يقول دليلي أنه ليس، شو الكلام، يقول دليل على أنه ليس هناك دليل على أن بنات النبي اختتن، يعني ما فيش دليل، ما فيش حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن بناته. طب عايز تقول إيه؟ يقول وهذا دليل أنهن لم يختن. طيب إحنا بنقول لعلي جمعة أنت بتقول ما فيش دليل أنهن اختتن، طيب هو هيقول لنا طيب وانتوا عندك دليل انهن اختتن؟ هنقول له لا برضو. فاذا لم يكن عندنا دليل ان بنات النبي اختتن، ولم يكن عند هذا الضال دليل انهن لم يختتن، اذا نرجع لاصل المسألة ان كان هناك اصل، الا وهو ان الاصل عند العرب الختان. الأصل عند العرب الختان، كما في حديث قيس، حديث الإمام البخاري، حديث هرقل وأبي سفيان، وقال من الذي يختتن هنا؟ قالوا لا يختتنون إلا اليهود والعرب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الجماعة خمس من الفطرة، وذكر منها الختان، وجاء بالمفرد الذي فيه الألف واللام الذي فيه الاستغراق فيعم الرجل والأنثى، إذن هذا أصل فيرد إليه. فهل عندك دليل بقطعك بقولك ولا شك أنه لم يكن يزوره كل ليلة، كأنك قاعد عنده، يعني لا شك أنه لم يكن يزوره كل ليلة ليصلي عنده، فأنت ما عندك دليل بأنه ما كان يزوره كل ليلة، وأنا ما عندي دليل أنه زاره كل ليلة، لكن نرجع للمسألة إن كان هناك أصل أنه زاره أيها المسكين، هذا يكفي فيها دليل واحد. أنت فكرتني أيضا بمسألة غسل الكافر، هل الكافر وجب عليه الغسل إذا أسلم؟ اختلف الناس في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد إلى وجوب أن الكافر إذا دخل الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وهذا مذهب الإمام أبو محمد بن حزم أيضا، فهذا مذهب أحمد وأبو محمد بن حزم. الشافعي يقول لا الكافر لا يغتسل إلا إذا كان جنبا، وخد بالك من مذهب الشافعي لان احنا هنحتاجه في مسألة ترك الاستفصال برضو. الشافعي بيقول ايه؟ الا اذا كان جنبا، فاذا كان الكافر في حال كفره جنبا ثم دخل الاسلام وهو جنب يغتسل للجنابة، لكن الغسل للكفر لا يجب. طيب ابو حنيفة قال لك لا. طب ليه يا ابو حنيفة؟ قال لك لان احنا ما عندناش، قال لك احنا ان الكفار كثيرون دخلوا في الاسلام، وليس عندنا دليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم كل كافر دخل الإسلام أن يغتسل، واللي دخلوا في الإسلام بعشرات الألوف. طب عشرات الألوف، هذا كلام أبي حنيفة، عشرات الألوف، مش كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يلزم، يأتي لنا النصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم كل واحد منهم مثلا، أو تأتي نصوص مستفيضة مثلا. فأبي حنيفة بيقول ما فيش دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم كل رجلا، أو أحاديث مستفيضة أنه ألزم كل كافر حينما يدخل الإسلام بالغسل. الإمام أحمد وابن حزم قالوا بأنه يكفي في الحكم الخبر الواحد، واضح. وانت عندك حديث قيس بن عاصم عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل، فلما أسلم قيس بن عاصم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إلقي عنك، أو ألقي عنك ضبطان شعر الكفر، يعني شعر العانة، واغتسل. ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، واضح. إذن ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، واغتسل فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، فعل الأمر يقتضي الوجوب. واضح هذا؟ إذن ثبت هذا، وثبت أيضا في حديث سمامة بن أسيد. طيب، فهنا ثبت الحكم بكم؟ أو بحديث قيس بن طلق بن علي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل. إذن عندنا الأصل، عندنا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه خبر أنه أمر رجلا أن يغتسل، فإذا جاء هذا الحكم ولو في خبر واحد إذن يثبت به الحكم، يثبت به الحكم، الشرط أن يجي لنا مثلا الأحاديث مستفيضة. خد بالك هنا أيضا، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل، لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت جنبا أم لا، لم يسأله هل أنت جنب في حال كفرك أم لا، مفهوم هذا؟ فلما لم يسأله ولم يستفصل منه مع وجود الاحتمال، يعني يحتمل أن هذا الكافر، بل قد يكون ظاهرا أن هذا الكافر كان جنبا في حال كفره، فلما لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل منه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يحتمل أنه كان جنبا أو لا. طب ما يعمل إيه؟ قال لك ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، يبقى سواء كان جنبا أو غير جنب وجب عليه أن يغتسل أيضا. على كلام بقى الجاهل المسكين ده، لو كنا على كلام الجاهل المسكين ده إن هو إيه، يحتمل أن هذا الكافر كان جنبا أو ليس بجنب، فإذا احتمل أنه جنب أو ليس بجنب يبقى هذا الاحتمال يسقط به الاستدلال. يا جاهل أي استدلال، معنى ذلك أنك لن تأمره بغسل أيضا أصلا، مفهوم؟ لأنه سقط الاستدلال، لكن هذا من باب ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. وهذا باب كبير، أي باب الترك، الترك له أقسام، في ترك جبلي، ترك فعلي، في ترك مع الاستفصال في مقام الاحتمال، أقسام كبيرة. فهذه مسألة عظيمة جدا، واضح؟ فلا يشترط أيها المسكين أن يثبت 100 أو 200 حديث، واضح؟ وإنما يثبت الحكم بخبر واحد أو بفعل واحد، فهم هذا الكلام؟ طيب، الوجه السادس يقول أننا لو سلمنا بثبوت الأثر، أي أيضا لو سلمنا أننا لو سلمنا بثبوت الأثر وأنه في الصورة محل النزاع، وهي جمع الناس مرتين في المسجد، فهو ليس بحجة كذلك. لما أيها المسكين؟ لأنه كما يقول العيني في شرح أبي داود فعل صحابي، سيما وقد ثبت الهدي النبوي وفعل أكثر الصحابة، بخلافه. لاحظ هذه الكلمة. طيب، فعل أكثر الصحابة بخلافه، هو بيقول لو ثبت هذا الفعل، طبعا هو ثبت، هو جاهل، لو ثبت هذا الحديث وأنهم توطأوا فعلا وصلى بهم إماما مرتين، طيب، فهذا الأمر يقول قد ثبت الهدي النبوي وفعل أكثر الصحابة، فعل أكثر الصحابة بخلافه. جاب الأكثرية دي منين؟ الله أعلم، واضح؟ فإن قلت بحديث عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، فحديث عمر هذا عليك أنت، لأنه ليس في حديث عمر حينما قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، لأنك بتقول معنى ذلك أنه يقول لهم لا تصلوا في أول الليل ولكن قوموا في آخره وصلوا فهو أفضل، طيب، هل في الحديث أن عمر رضي الله عنه حينما قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، هل في الحديث أن عمر حينما قال هذه الكلمة أنه قال لهم ولا تقوموا في أوله ولكن قوموا في آخره؟ لا، الجواب ليس في الحديث أنه نهاهم عن أن يقوموا من أوله. فإذا ليس في الحديث أنه ما نهاهم أن يقوموا في أوله، إذن معنى قول عمر رضي الله عنه حينما قال لهم والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، أي أن عمر يحبذ لهم أن يقوموا مرة ثانية في هذا الوقت الفاضل، ولم ينف عنهم الوقت المفضول الذي هو بعد العشاء. واضح؟ يعني مثلا أنا رأيتك تصلي بعد العشاء التراويح، مفهوم هذا؟ رأيت ناس يصلون بعد العشاء التراويح وينامون عن آخر الليل، فأنا قلت والله التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون له. واضح؟ وذكر الفاضل لا يستلزم منه نفي المفضول. فأنت حينما تسمع مني هذا الكلام، إذن أنت تتحفز أيضا لتقوم أيضا في آخر الليل، وليس فيه أني أنهاك أن تقوم عن أول الليل، وإنما أنا أحفزك أيضا أن تقوم آخر الليل، تقوم لتصلي أيضا، لتصلوا أيضا. واضح؟ وليس هذا كلامي، إنما هو كلام أيضا كلام الإمام القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى. واضح؟ ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه. طيب، فإذا ذكرنا هذا أنت بتقول أكثر الصحابة على ذلك، بينت لك أن الحديث المشهور لعمر إنما هو على خلاف ما تقول. طب اثنين، لو سلمنا بأنه خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فهل ما فعله طلق ابن علي أنكر عليه أحد من الصحابة؟ الله، أنت بتقول أكثر الصحابة بخلافه، السؤال هنا هل أنكر، ثبت أن هناك أحد أنكر على طلق هذا الفعل؟ ها الجواب، هل هناك أحد أنكر على طلق هذا الفعل وأنه بدعة يا طلق ولا تفعله؟ هل هناك أحد أنكر على طلق هذا الفعل؟ الجواب لا. فمعنى عدم إنكار أكثر الصحابة على ما تقول، لو سلمت لك أن أكثر الصحابة لم يفعله وعلموا كلام طلق، فعل طلق ابن علي، ولم ينكروا فعل طلق، إذن هذا أيضا دليل على جواز الفعلين، دليل على جواز الفعلين. واضح هذا؟ إذ لو كانت هذه بدعة مع شهر رمضان، وهذا أمر مشتهر بين الناس، فلو كانت بدعة لوجد الإنكار على طلق ابن علي رضي الله عنه. فأنت توقع نفسك بنفسك فحينما تقول أكثر الصحابة بخلافه، فهل ثبت أيها المسكين عن الصحابة إنكارهم على طلق ابن علي؟ الجواب لا. واضح؟ فإذا كان الجواب لا، إذن يجوز كلا الأمرين، مفهوم هذا الكلام؟ طيب نكمل بقية خطأك. قال ثم لا حجة في قول وفعل أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من الذي قال هذا؟ أليس كان حريا بأحد من الصحابة أن يقول لطلق ابن علي لا تفعل هذا، لأنه لا حجة في قول أحد وفعل أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح، ويقول بأنه بدع، بدل أن تأتي أنت أيها المسكين وتقول هذه الكلمة. لكن افهم، يقول ثم لا حجة في قولي وفعل أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، وكل لن يؤخذ من قوله وفعله ويرد سواه صلى الله عليه وسلم. فقول كل أحد يستدل له ولا يستدل به، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ثم ساق له ابن تيمية، وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع. طيب، وبعد كده ذكر كلام ابن القيم، العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم. الشاهد هنا، لاحظ الكلام، القول بأنه لا يصح الاحتجاج بقول أحد مقابل للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا فيه خيط رفيع. متى أقول أن هذا قول للصحابي مخالف للنص، ومتى أقول بأن هذا القول من الصحابي مفهم للنص هذا هو فهم النص. طيب هذه المسألة ذكرها أبو يعلى القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، وذكرها السمعاني في قواطع الأدلة أيضا في الأصول، وذكرها الزركشي. ما معنى هذا؟ أنا سأضرب لك أمثلة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل مثلا، أو في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه نص قطعي الدلالة. 7 مرات يعني ما ينفعش 6 أو 6.5، 7 إلا ربع، 7 ما ينفعش. فهذا نص كمثل قوله تعالى: تلك 10 كاملة. هذا نص قطعي الدلالة، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب فيأتي أبو هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة فيفتي بأن يغسل من الكلب من الولوغ الكلب 3 مرات، يغسل 3 مرات. سأضرب مثالا واحدا، يغسل 3 مرات. إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى نعم قول الصحابي رضوان الله عليه، لكنه مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع في المسألة. واضح؟ هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، وهذا قول صحابي، لكن مخالف هنا لإيه؟ مخالف هنا للنص، ألا وهو يغسله 7. يبقى هنا نقول يا جماعة، دعكم الآن من المسكين هذا، إنما هذه مسألة في غاية الأهمية. هنا نقول، وأيضا المسكين يتعلم، فهنا نقول بأن قول الصحابي مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متى نقول؟ ما هو إحنا إن لم نفهم هذا التفصيل، طيب متى؟ حينما نقول مثلا الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة. طيب فإذا لم نفهم هذا التفصيل فكيف نعرف كتاب والسنة بفهم الصحابة؟ مفهوم؟ وأننا نطرد كل أقوال الصحابة؟ لا، المسألة فيها تفصيل يا جماعة، فيها تفصيل، مفهوم؟ فإذا كان هذا النص نص قطعي منه عليه الصلاة والسلام، ثم مثلا جاء بعض الصحابة كما ذكرت لك هذا المثال يخالفنا كله، قول صحابي مخالف للنص، فيقدم النص. طيب المسألة الثانية بقى، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما، واضح؟ قال كلاما، وهذا الكلام يحتمل 1 و2 و3 و4. طب أنا مش عارف ما هو المراد، أنا لا أدري ما هو المراد، هل المراد 1 أم المراد 2 أم المراد 3 أم المراد 4 أم المراد العموم؟ قال لك انظر بقى لفعل الصحابة، لاحظ الكلام، انظر لفعل الصحابة، ما الذي فعلوه؟ طيب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. طيب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كلمة ما لم يتفرقا دي تحتمل تفرق الأبدان أو تفرق بالأقوال. يبقى أنا محتمل أمرين أهو، إما أن البيعان بالخيار يثبت البيع بتفرق البدن، أو يثبت البيع بتفرق القول. يعني إيه؟ مثال، أنا وحضرتك قاعدين فبقول لك مثلا أنا عايز بشتري منك السيارة دي، إحنا لسه قاعدين أهو، فبقول لك السيارة دي بكام؟ تقول لي السيارة دي بكذا، بقول لك فلوسها هي، واضح؟ وكتبنا العقد مع بعض، خلاص يبقى أنا سلمت لك الفلوس وأنت سلمت لي السيارة، مفهوم كده؟ طيب وفضلنا قاعدين، ظلنا مثلا جالسين مثلا نأكل أو نشرب، ثم بدا لي أن أرجع في البيع، إحنا لسه قاعدين ما قمناش، بدا لي أن أرجع في البيع، بقول لك أنا عايز الفلوس بعد إذنك عشان افتكرت عدة أشياء كده محتاج الفلوس فيها. الشافعي وأحمد وابن حزم يقولان إيه؟ يقولان
وجب على هذا الرجل صاحب السيارة أن يرد المال للمشتري. ليه؟ قال لك لأن التفرق في الحديث ما لم يتفرق تفرق بالأبدان، وهما لم يتفرق بالأبدان، ده هما لسه قاعدين مع بعضهم، فلطالما لسه قاعدين يبقى لابد إذا أراد الرجل أن يرجع في السيارة أو الآخر يرجع في المال وجب على الرجل أن وجب على أحدهما أن يعطي إيه؟ أن يرد عليه المال أو الثاني يرد عليه السيارة. ليه؟ قال لك لأن التفرق بالأبدان. طيب أبي حنيفة ومالك قال لك لا، ده التفرق بالأقوال. يعني إيه يا جماعة؟ قال لك الرجل ده خد الفلوس والتاني أخذ السيارة وكتبوا العقد، طب ما هو لسه قاعدين. قال لك لا خلاص، ده تفرقوا بالأقوال، انتهى البيع. طيب يبقى هنا الكلام إيه يا جماعة؟ الكلام محتمل، يحتمل تفرق الأبدان، ويحتمل تفرق، ويحتمل تفرق الأقوال. فيجي الصحابة رضي الله عنه، يجي عبد الله بن عمر حينما يأتي، وهذا في صحيح مسلم، كان ابن عمر حينما يأتي ليبيع أو يشتري يفارق الرجل، يفارق الرجل، يسيبه يمشي كده يروح مكان كده أو يخرج من المكان اللي هم فيه، ثم يرجع إليه مرة أخرى فيتحدث. يعني ابن عمر مثلا عايز يشتري أرض رضي الله عنه، فيشتري الأرض، بعد ما يشتري الأرض مفهوم يقوم من الجلسة. ليه؟ أحسن الرجل يرجع مثلا في البيعة ولا حاجة، فيقوم من الجلسة يروح أي مكان ويجي تاني بقى. فهنا تفرق بالبدن، تفرق بالبدن. طيب يوافق ابن عمر أن ابن حزم يقول ولا مخالف لابن عمر، بل إن هذا إجماع من الصحابة. ويأتي ابن حجر أيضا بعد ابن حزم يقول وهذا إجماع من الصحابة، بل يقول ابن حزم هذا إجماع من التابعين إلا رواية عن شريح ولا تصح. طيب يبقى أنا هنا عندي فعل ابن عمر مفهوم الذي وافقه الصحابة أيضا فيه، فعل ابن عمر يبقى قيد، يبقى الصحابة فهموا من ما لم يتفرق بإيه، فهموا منها أن التفرق بالأبدان هو ده الحديث بفهم الصحابة، هو ده الحديث بفهم الصحابة. واضح هذا؟ طيب يبقى احنا فهمنا هنا كده ما معنى متى نقول بأن هذا قول للصحابي لكنه مخالف للنص، ومتى نقول بأن هذا الحديث واضح فهمه الصحابة كذا. واضح الكلام؟ طيب أنت بتقول، أنت قلت في كلامك بأن أكثر الصحابة بخلافه، أكثر الصحابة بخلاف، لو سلمت لك أن أكثر الصحابة بخلاف، إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كلمة من قام رمضان إيمانا واحتسابا تحتمل هل يراد بها من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يراد بها مثلا فرادى أم جماعات؟ مفهوم؟ ورد عن الصحابة فرادة، بل وحبذوا أن يصلوا المرء منفردا، وورد عن الصحابة أنهم صلوا جماعات. واضح؟ وإن شئت أن تعرف مذهب من الصحابة فهذا مذهب عبد الله بن عمر، ومذهب من التابعين سعيد بن جبير والحسن، وإن شئت فقرأ مختصر قيام الليل للمروزي، فقد ذكر أسماء الصحابة والتابعين الذين حبذوا أن يصلي المرء قيام الليل منفردا. واضح؟ وصلى بعض الصحابة جماعات. إذن الصحابة فعلهم هذا بيّن أن الحديث على عمومه، لأنهم لم يقيدوه بجماعة، لم يقيدوه فرادة. طيب وقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج فرأى الناس على مكانهم فقال هل ما زلتم على ما أنتم عليه؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن تفرض عليكم، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كلمة من قام مع الإمام تحتمل أنني مثلا صليت مع هذا الإمام مرة في أو بعد العشاء مثلا صليت معه في هذا المسجد، ثم بعد أن انتهيت ذهبت إلى بيتي أكلت أو شربت أو رقدت رقدة، ثم بعد ذلك أعلم أن هذا الإمام أيضا يصلي أيضا بهؤلاء القوم مرة ثانية، فسأصلي أيضا خلفه يكون لي إماما. تحتمل أيضا أمر التعقيب أو لا تحتمل أمر التعقيب. طيب الصحابة، لو أنا سأسلم لك أكثر الصحابة، الصحابة ماذا فعلوا؟ طلق بن علي طبق التعقيب، والصحابة الأخر طبقوا غير التعقيب. يبقى هذا دليل من فعل الصحابة على أن الأمر على أيضا عمومه. واضح الكلام؟ فهمت؟ أضف إلى ذلك أثر أنس الذي ستسمع فيه العجب، أي في إسناده. واضح هذا الكلام؟ إذا كان الحديث نص قطعي الدلالة وخالفه صحابي قال بخلافه، إذن يقال هنا لا يحتج بقول الصحابي أمام السنة. أما إذا كان النص يحتمل واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة، فطبق الصحابة الأربعة. واضح؟ إذن المقصود من الحديث عمومه، المقصود من الحديث عمومه. لكن الحديث يحتمل أربعة فطبق الصحابة واحدة، إذن المراد من الحديث الواحد ده. واضح؟ المراد من الحديث الواحد ده. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. طيب صلاة الجماعة لو كنا بالعموم، إذن ممكن نصلي الضحى جماعة، لأنه لم يخصص الحديث بالفرائض، إنما قال كلام عام صلاة الجماعة، فهذا تشمل الفريضة والنافلة. صحيح. لكن لو جاء أحد وصلى صلاة الضحى جماعة كده، قال احنا نصلي الضحى جماعة يا أخوان، يد الله مع الجماعة. طب ايه الدليل يا جماعة؟ قال لك الدليل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. طب بنقول لهم لا يصح هنا، فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. طب بدعة ازاي؟ قال لك لأن ابن عمر كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حينما كان في المسجد فدخل قوم فصلوا الضحى جماعة، فسأله رجل عن هذا فقال هذه بدعة، فيقول ابن عمر بالنص هكذا إنها بدعة، ولم يخالف ابن عمر أحد من الصحابة في هذا. إذن علم أنه ليست كل نافلة تصح هنا إيه؟ تصح هنا جماعة، ولا يصح الاحتجاج بالعموم، لا يصح الاحتجاج هنا بالعموم. وهذا هو معنى القول كتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا باب كبير، هذا باب كبير. طيب أنا معذرة الوقت طال بنا، وكنت أود أن أذكر حديث أنس رضي الله عنه وأرد على هذا الجاهل المسكين لأبين جهله وتناقضه في هذه المسألة وفي إسناد أنس رضي الله عنه. واضح. ولكن الوقت داهمنا، وأنا أذكرها إن شاء الله في الرد الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعذرة الردود هذه، كثرة الردود هذه ليست لأهمية هذا المسكين، وليست لأهمية هذا الجاهل المسكين، وإنما هذا لتعليم إخواني، ولتعليمي ولتعليم إخواني. واضح هذه المسائل. واضح. وليتعظ الجهل الذين يتبعوا هذا المسكين على هذه المسألة، ونسأل الله أن يعلمنا وينفعنا وينفع بنا، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.